سامع الكلم استقام كلامه، فنهى وأوجب ثم بين واختصر، يكفيك أن تلقى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فها نحن أولئي نستكمل حديثنا معكم بين يدي حديث الدين أو حديث جبريل عليه السلام. نستمع الآن إلى الحديث ثم نستعين الله عز وجل في استكمال الحديث عنه إن شاء الله.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه؟ قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعود إلى ما كنا سبقنا ما سبق أن بدأنا فيه من شرح خطوات الحديث وعباراته، وقلنا معكم بين يدي الإيمان وتفسيره، وبدأنا هذا بالآيات الكريمة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وها نحن أولئي نبدأ بداية قد تكون فيها نوع من أو شيء أو صورة من الغرابة، رواية أو حديث نبوي جامع يحدث فيه عن الإيمان بما يحدث عن الإسلام. في البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس، أحد الوفود التي وفدت تستعلم عن الإسلام وتتعرف عليه بعد أن دخلوا الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أمركم بأربع: الإيمان بالله وحده، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ الجواب: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. هذا يعني أن الإيمان يفسر بشهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى الشهادة هنا التي فسر بها الإيمان؟ لا شك أن الشهادة هنا تعني الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وإذا فلا تغاير إطلاقا، لأننا قلنا ماذا؟ قلنا إن الشهادة التي فسر بها الإسلام هي أمر يقوم على الإيمان، وعندما يفسر الإيمان هنا بشهادة أن لا إله إلا الله فلا غرابة إذن. ومعنى هذا أن الإيمان يبدأ بالإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وتأتي هذه الشهادة يعني يكتفى فيها أو اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله إنباء عن الشهادة الأخرى وأن محمد رسول الله، لأن القوم كانوا قد آمنوا بالفعل. لكن أن يقول صلوات الله وسلامه عليه هل تدرون ما الإيمان ويجيب أن تشهد أن لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله، فمعنى هذا أن هذه الكلمة تعبير عن العقيدة الراسخة في القلب وفي الوجدان. أيضا مرة أخرى يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن شعب الإيمان، شعب الإيمان، الإيمان 70 شعبة، قول فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هنا الإيمان حقيقة يعني في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الإيمان ولم يحدث عن الإسلام، فالإيمان أمر شامل يشمل الإيمان والإسلام. وهذه القاعدة التي نريد أن نعمقها فيما يتعلق بخطونا بين الإيمان والإسلام. فالإيمان إن حدث النبي صلى الله عليه وسلم به مع الإسلام فله معنى التصديق القلبي، وإن حدث به وحده فله معنى الدين أو الشمول الذي يشمل الإسلام وشعب الإيمان وشعب الإسلام ويشمل أيضا الإحسان. هنا يعني حديث جبريل الإيمان فيه غير الإيمان بضع، يعني غير حديث الإيمان 70 شعبة، الإيمان في حديث جبريل خاص بالتصديق القلبي الناشئ عن بينة وعن يقين وعن دليل، وهو يعني يفسر بهذا لماذا؟ لأنه حدث النبي عن الإسلام بالأركان 5، ثم حدث أيضا عن الإسلام بباقي أركان الإسلام. إذن عندما يتحدث النبي عن الإسلام ثم عن الإيمان في حديث واحد فهو الحديث عن الأمور الظاهرة في أو عمل الجوارح في الإسلام، لكن في الإيمان يكون عمل القلب، ويكون المقصود التصديق القلبي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر ما هو معروف. لكن عندما يعني يستشهد الناس يعني على الإيمان بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، فالإيمان هنا يعني الدين، يعني الإسلام، يعني الإيمان والإسلام. وبالتالي القاعدة العامة إيه؟ القاعدة العامة أنه لو كان هناك مفهوم من المفاهيم له مدلول معين إذا ذكر مقابلا لمفهوم آخر، فإذا ما ذكر وحده فإنه يشمل هذا المعنى ويشمل الآخر. وقلنا إن هذا يعني يمكن أن نمثل له بأمر آخر وهو الفقير والمسكين. فقير عند بعض الفقهاء هو من لا يملك أكثر من قوت يوم وليلة، أو من لا يملك قوت يوم وليلة. أما المسكين فهو الذي التصقت يده بالتراب. لكن لو ذكر الفقير وحده يعني كما لو قيل لك تصدق على فقير فيمكن أن تكون الصدقة لمسكين. لو قيل لك تصدق على مسكين يمكن أن تكون الصدقة لفقير. ليه؟ لأنه المقصود بالمسكين هنا إذا ذكر وحده هو المحتاج، وكذلك الفقير. لكن إذا ذكر الفقير والمسكين معا يكون معنى الفقير غير معنى المسكين. كذلك الأمر فيما يتعلق بالإيمان والإسلام. ولذلك يأتي الإيمان 70 شعبة، الإيمان هنا يشمل الإسلام، يدخل فيه كثير من شعاب الإسلام وهي شعب الإيمان معا. إذن هذا حديث عن الدين من حيث هو دين، وعن الإسلام من حيث هو منهج متكامل. لو قلنا مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين أشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فنحن نتحدث عن الإيمان ليه؟ لأن من مواجب الإيمان أن ينأى المرء بنفسه عن المحارم وعن المعاصي، وأن يترك هذا وذاك. فإذا ما مارس كأنه يعني فقد شيئا من الإيمان. ولهذا يعني يأتي هذا الحديث النبوي ينفي عن المسلم صفة، لأنه لم يقم بمقتضى إيمانه. مقتضى إيمانه يزعه أو يدفعه أو يمنعه من أن يقرب يعني معصية من هذه المعاصي. وكما يقول علماؤنا، فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عمن يرتكب شيئا منها. يعني ترك المعصية، ترك السرقة جزء من إيه؟ من أو يعني عنصر من عناصر الإيمان. فممارسة السرقة إذن معناها إيه؟ معناها انتفاء صفة الإيمان عن هذا الممارس. لكن هل تنتفي صفة الإيمان بالكلية، أم يكون يعني بحيث يكون مسلما غير مؤمن، أو يكون مؤمنا عاصيا؟ وربما كان هذا الوصف هو الوصف الشائع. والبخاري عندما ذكر قتال الطائفتين حدث أن هؤلاء الذين اقتتلوا سماهم الله مؤمنين برغم المعصية. يعني المعصية تواجه المسلم مع المسلم، معصية لا شك، لكن يقول فسماهم الله المؤمنين. إذن هنا إيمان وهنا معصية، إذا اجتمع الإيمان مع المعصية فيقال إن هذا مؤمن عاص. وده طبعا المنهج الوسطي اللي هو يعني يعطي بواقعية توصيفا للمؤمن، ولا يعتبره مؤمنا يعني كامل الإيمان، ولا يعتبره كافرا، وإنما يعتبره مؤمنا جمع إلى إيمانه معصية ما كان ينبغي له أن يجمعها. لكن اليقين القلبي في الله وملائكته وكتبه ورسله وأيضا ورسوله صلى الله عليه وسلم مستكن في القلب. أمر آخر ينبغي أن نلتفت إليه، أن الإيمان بالنبوات أو بالأنبياء أو بالنبي يعني يستوجب الإيمان بكل ما جاء به النبي. يعني لا يكفي مطلقا أن يقول القائل إن آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، إنما عليه أن يعني يرعى مقتضى هذا الإيمان. لكن إلى فاصل ثم نعود بعد الفاصل نوضح لكم هذه المسألة.
من مثله في العالمين عبارة، منها تلين أفئدة البشر.
وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون.
من مثله في العالمين عبارة، منها تلين أفئدة البشر.
سلام الله عليكم، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنستكمل ما كنا قد ختمنا به في حديثنا. قلنا إن الإيمان بالنبي أو بالرسول يقتضي الإيمان بكل ما جاء به النبي وكل ما جاء به الرسول. ما الذي جاء به النبي وما الذي جاء به الرسول؟ شرعه، وأيضا الإيمان بالملائكة وبسائر الأنبياء، وأيضا الإيمان بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر جزء يعني أو ركن ركين من الإيمان. وبالتالي عندما نبتت بعض الناس في يعني في عصر عبد الله بن عمر بعضهم ينكر القدر، هرع البعض إلى يعني مكة، وكان موسم حج، والتقوا بعبد الله بن عمر وشكوا إليه وقالوا إن فلان وفلان ينكرون القدر ويقولون لا قدر وإن الأمر أنف. إيه معنى القدر وإيه معنى إن الأمر أنف؟ أنف يعني مستأنف، يعني ليس هناك أمر سابق أو كتاب سابق أو لوح محفوظ سابق أو قدر سابق أو علم سابق لله عز وجل بما سوف يكون وبما هو كائن وبما كان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال يعني والذي يحلف به عبد الله بن عمر أخبرهم إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني، ولو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ويعني الإيمان بالقدر سوف نعود إليه لنستوسع فيه القول إن شاء الله. فالقدر خيره وشره، حلو ومر. عندما تقول مثلا رضيت بالله ربا، معنى هذا أنك رضيت بالله ربا وبقدره وبقضائه. كان سيدنا عمر ابن عبد العزيز عندما يصبح، طبعا كل واحد منا له آمال وله طموحات ويأخذ الأسباب لتحقيق هذه الطموحات، فقد تتم وقد لا تتم. اهتمام المؤمن بماذا؟ أولا ما ينبغي أن يأخذ من أسباب، ينبغي أن يقوم بذلك باتخاذ الأسباب، لكن لا يهتم فقط بحصول المسبب وإنما يهتم بما يختار الله له. يعني يبقى رضا الإنسان بما يختار الله له مؤسس على ماذا؟ مؤسس على الإيمان، وعلى إيه كمان؟ وعلى أن المؤمن يتوكل على الله. وقد كان سيدنا عمر يعني يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. التوكل على الله ليس الناس فيه سواء. ليه؟ لأنه يعني نتوكل على الله، قد يكتفي البعض بأنه بيتخذ الأسباب ويتوكل على الله في تحقيق المسبب. لهناك درجة عليا وهي ماذا؟ هي الرضا بما يختاره الله لك. نعم، الرضا بما يختاره الله لك هو قمة الإيمان وقمة التوكل، أو بعبارة أخرى ترجمة يترجم أو يعبر عن عمق الإيمان وقوة اليقين. كلما تعمق الإيمان وقوي اليقين كلما ازداد معنى التوكل على الله، أو كلما كان التوكل هو التوكل الحقيقي. ليه؟ لأن التوكل الحقيقي هو الأخذ في الأسباب مع معكلة الأمر فيما يتعلق بما كنت أسعى إليه إلى الله عز وجل. يبقى سواء أكان الذي يحدث هو ما سعيت إليه أم هو ما قدره الله لي، وبالتالي هناك إيمان يفرض علي ماذا؟ يفرض علي أن ما يختاره الله لي خير مما أختاره لنفسي. وهذا معنى لو توكلتم على الله حق توكله. التوكل على الله حق التوكل هو العمل الذي يفرض على المؤمن أن لا يهتم باختياره هو، وإنما يرضى اختيار الله له. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: لا تكونوا بالرزق مهتمين فتكونوا للرزاق متهمين. لأنه التعلق الحقيقي ليس بالرزق وليس إنما التعلق بالرزاق بالله عز وجل. هذا لا يمكن أن يتم إلا عند عمق اليقين وعند صدق التوكل. ومن هنا نقول إن الإيمان بالقدر أيضا، هنا بقى الإيمان بالقدر يعني الرضا. ليه؟ لأنه معنى الرضا بالله ربا أن ترضى بكل ما يقدره الله لك، ليس فقط مجرد الصبر على ما تصاب به أو على ما يختار الله لك، لا، إنما ترتقي درجة نحو الرضا. وبالتالي يكون رضيت بالله ربا معناها إيه؟ رضيت بالله ربا خالقا ورازقا ومدبرا وقاضيا ومقدرا أيضا. إذن الإيمان بالقضاء كله، ما معنى القضاء؟ يعني الإيمان بالقضاء كله، خيره وشره، حلوه ومره، يعني سواء كان ما تشتهيه أو لم يكن، أنت راض عن الله، أنت معلق القلب بالله عز وجل. واثق تمام الثقة بإيه؟ باختيار الله لك والحكمة فيما يختاره الله لك، مصداقا لقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وده معنى صلاة الاستخارة. ما معنى صلاة الاستخارة؟ السين والتاء للطلب، انت بتطلب ايه؟ انت تسعى الى خير فتصلي صلاة الاستخارة لانك ما انتش عارف الخير فين. انت تصلي وتقول اللهم ان كان هذا الامر وتسميه يعني في مصلحة وفي منفعة لي في معاشي وفي ديني ودنياي وعاقبة امري فاقدره، شوف فاقدره لي ويسره لي. وإن لم يكن هذا الأمر في صلاح معاشي وعاقبة وديني ودنيا وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه. معنى الاستخارة أن تطلب الخير الأخير، لكنك تكل هذا الأمر إلى الله، يعني يا رب إن كان خير أقدره إلا لا تقدره. إذن أنت تكل الأمر إلى الله مع الرضا بما يقضي به. لسنا كما كان الأوائل يتطيرون بالطير فإن مضى يمينا يعني مضوا في مشروعهم وإن مضى يسارا تشاءموا، لا لا الطير لا يعرف شيئا ولا يعرف غيبا. أنت يعني تلجأ إلى الله عز وجل وتفضي إليه بمشروعك أو بما تنتوي، ثم تطلب إليه أن يطمئنك على ما هو الخير لك، أو توطن نفسك على أن ترضى بما يختاره الله لك. هذا هو التوكل. ما معنى الإيمان إذن؟ الإيمان إذن عنصر هام جدا فيما يتعلق بالصلة بين المرء وبين ربه، لأنه لا ينتظم فقط الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، مجرد آمنت بأن يعني أن يقول المؤمن آمنت بالله ربا، أنت ينبغي أن تعي معنى الإيمان بالله. عندما تقول آمنت بالله يعني آمنت بالله ربا وإلها وقادرا ومشرعا ومرسلا للرسل ومنزلا للكتب. إذن أنت تعاهد الله في هذه الجملة على أن تعمل بكتابه. وأيضا عندما تقول ورسلي أنت تعمل بما جاءك به نبيك ورسولك، وبالتالي كأنها معاهدة بينك وبين الله عز وجل. الإيمان بالله يعني أن تؤمن بالله وتؤمن بوجوب الأخذ عن الله عز وجل في كل ما أمرك به، وأن تنتهي عن كل ما نهاك الله عنه، وأيضا وتأخذ طريقك إلى النبي ويعني وبالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبكل ما جاء به النبي وبكل ما جاء به الأنبياء والمرسلون. أنت مؤمن بالله وبأنبيائه ورسله وبكل، أنت مؤمن بكل الكتب السماوية الحالية والسابقة، تؤمن بالقرآن، تؤمن بالتوراة كما أنزلها الله على ما أنزلها الله، تؤمن بالإنجيل على ما أنزله الله دون تحريف أو تبديل، تؤمن بالقرآن العظيم كما أنزله الله عز وجل دون تحريف أو تبديل إلى آخره، وتؤمن بوجوب العمل بهذه الكتب. هذا هو الإيمان. ومن ضمن ما جاء به الأنبياء والمرسلون الإيمان بقضاء الله وقدره، بما لا ينزع عنك اختيارك ومسؤوليتك. وقد سئل الإمام علي عن القضاء ويعني ويعني لماذا نعمل والجبر الله لنا، فقال حنانيكم ليس قضاء حاتما ولا أمرا لازما، ولكنه سبحانه أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا. الاختيار موجود، وإلا لما كان هناك عذاب. وأنتم على ذكر معي من قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من كفر يعني بلسانه كده يعني مضطر أكره على كلمة الكفر، لكن قلبه مطمئن بالإيمان. الإكراه ينفي المسؤولية. ولذلك جاء المبدأ الإسلامي العظيم لا إكراه في الدين. لم يدخل أحد الإسلام عن طريق الإكراه، ولا ينفع الإسلام ولا ينفع المسلمين، بل يكون عينا أو يكون عدوا. الذي يكره على الإسلام ويتظاهر بالإسلام في وسط المسلمين يكون جاسوسا عليهم ومنافقا معهم. الإسلام لا ينتفع لا بالمنافقين ولا بالجواسيس، وهؤلاء أعداء في الواقع. لكن الإسلام يدع كل امرئ من شاء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الحرية المسؤولة، لكن يعني مش من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يبقى كل واحد يعمل اللي هو عايزه ولا حساب، لا. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعلاه، لكن من المحاسب؟ الله عز وجل. إذن يعني كل هذه الأمور تجيء في الإيمان وتجيء في الإسلام، ونحن أظن قد وضحنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان. يجتمعان فيما لو تم الحديث عن الإيمان وحده، كما لو قرأنا الآية الكريمة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه الآية تتحدث ليس فقط عن معنى الإيمان، وإنما تتحدث عن المعنى الأشمل الذي يعني يشمل الإيمان والإسلام. ولذلك جاء إقامة الصلاة والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، مع وجلت قلوبهم ومع ازدياد إيمانهم. ازدياد الإيمان ووجل القلوب عمل إيماني وعمل قلب. لكن أيضا عندما يأتي قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وأيضا وعلى ربهم يتوكلون، التوكل على الله له يعني خطان، خط إيمان وخط إسلام. خط إيمان اللي هو التوكل على الله، حق التوكل الاندفاع على أساس الإيمان بأن ما يختاره الله هو الخير، وبأن هناك رضا بما يختاره الله، أمر إيه؟ أمر جواني وأمر قلبي وأمر وجداني. لكن السعي وأخذ الأسباب أمر إسلام. إذن قد يكون الأمر الواحد فيه شقان، وهذا معنى التلازم، هذا معنى التلازم بين الإيمان والإسلام. الفرق بين الإيمان والإسلام أمر واضح، هو هناك فرق. فالإيمان خاص بالأمر القلبي والأمر الوجداني والأمر التصديقي اليقيني، والإسلام أمر خاص بأعمال الجوارح الظاهرة. ولكن هذا يعني إذا ذكر الأمران معا كما هو في حديث جبريل، وعسى أن يكون في هذا القدر كفاية في هذه النقطة، ونستكمل بعد إذن ما يتعلق بباقي عناصر الحديث. فإلى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من مثله في العالمين عبارة، من مثله منها تلين أفئدة البشر.